بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، كان من آخر ما تذاكرنا في كتاب أدب الدنيا والدين للماوردي رحمه الله تعالى، وما ذكره عن بعض الحكماء أنه قال: من يعرف كل العلم قال كل الناس، لأنه ما من صاحب علم إلا وفوقه من هو أعلم منه، كما قال الحق سبحانه: وفوق كل ذي علم عليم. قال: وقد قال عامر الشعبي، هو عامر بن شراحيل الشعبي الحميري الكوفي التابعي الجليل أبو عمرو قاضي الكوفة، قال: العلم ثلاثة أشباط. العلم ثلاثة أشباط، فمن نال منه شبرا شمخ بأنفه، الذي يأخذ الشبر الأول يتكبر ويشمخ بأنفه، وظن أنه ناله، أي ظن أنه نال العلم، حاط بكل شيء علما. ومن نال الشبر الثاني صغرت إليه نفسه، من نال الشبر الثاني تواضع وعلم أنه لم ينله، وأما الشبر الثالث فهيهات لا يناله أحد أبدا، يعني لا أحد يستطيع أن يحيط بالعلم أكمله. ولهذا ذكر العلامة بكر أبو زيد رحمه الله في حلية طالب العلم، قال: العلم ثلاثة أشباط، من أخذ الشبر الأول تكبر، ومن أخذ الشبر الثاني تواضع، ومن أخذ الشبر الثالث علم أنه لا يعلم شيئا. فكل من ازداد علما ازداد تواضع، وتجد التكبر في البادئ في الطلب، يأخذ بعض المعلومات فتبجح إليه نفسه ويظن أنه ما أحد يفوقه، وهو في الحقيقة مغرور بنفسه. وإلا قد قال الله عز وجل لنبيه: وقل رب زدني علما. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل من ربه سبحانه وتعالى المزيد من العلم. قال: ومما أنذرك به من حالي، هذا يحكي عن نفس المؤلف، أنني صنفت في البيوع كتابا. هذه قصة يذكرها عن نفسه، أنه صنف كتابا في البيوع، جمعت فيه ما استطعت من كتب الناس، واجتهدت فيه وأجهدت فيه نفسي، وكددت فيه خاطري، حتى إذا تهذب واستكمل وكدت أعجب به، وتصورت أنني أشد الناس اطلاعا بعلمه، حضرني وأنا في مجلسي أعرابيان، فسألاني عن بيع عقداه في البادية. الآن هو يقول: أنا صنفت كتابا في البيوع، واجتهدت فيه، وجمعت فيه أقوال الناس، ويقصد بذلك أقوال الفقهاء والعلماء والمؤلفين، جمع فيه موسوعة. بينما هو على تلك الحالة يقول: جاءني أعرابيان قد عقدا بيعا في البادية، فسألاني عن ذلك البيع، قال: على شروط تضمنت أربع مسائل لم أعرف لواحدة منها جوابا. هذا الذي قد صنف كتابا في البيوع، يقول: عقدوا هذا البيع على أربع مسائل، يقول: ما عرفت منها مسألة من هذه المسائل الأربع. فأطرقت مفكرا وبحالي وحالهما معتبرا. هذا موفق، ما أخذته العزة، إنما يعني استفاد درسا، وقال: سبحان الله، يعني هكذا حال الإنسان حالي من الضعف، أنني ما استطعت أنني أجيب عن هذه المسألة، إذن وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذه النتيجة. قال: فقال: ما عندك فيما سألناك جواب وأنت زعيم هذه الجماعة؟ فقلت: لا، ما عندي جواب. ما هو مثل ذاك الخنفشاري الذي يحاول يتكلف ويجيب. لا، بعض الناس يستحي أن يقول لا أعلم، مع أن هذه من العلم، من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم، بل هي نصف العلم، نصف العلم أن تقول لا أعلم. ولما سئل الإمام الزهري رحمه الله تعالى عن مسألة فقال: لا أعلم. فقيل له: ألا تستحي؟ قال: هل استحيت الملائكة يوم قالت: لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم؟ فلا ينبغي للإنسان أن يجد حرجا أو غضاضة من قوله لا أعلم، بخلاف ذلك الرجل المتعالم الذي كان يتظاهر بأنه يجيب عن كل مسألة يسأل عنها. فاجتمع عليه أصحابه ذات يوم فقالوا: نركب له جملة نخترعها ننظر هل سيجيب عنها. فحضروا مجلسا وقد ركبوا كلمة، وهي كلمة الخنفشار، هي ما عمل الأحرف الهجائية، كلمة لا أصل لها في قواميس اللغة. فلما كانوا في ذلك المجلس قالوا: يا شيخ، ما هو الخنفشار؟ فأجاب ببديهة سريعة، وكان متعالما ذكيا: الخنفشار نبت ترعاه الإبل في البادية، وقد قال الأعرابي: لقد بلغت مودتكم إلي كما بلغ الحليب الخنفشار. وقال صلى الله عليه وسلم، ويريد أن يأتي بحديث، قالوا: حسبك، قد كذبت على العرب فلا تكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعض الناس جريء على الجواب بغير علم. قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قرن الله سبحانه وتعالى القول بغير علم بالشرك به سبحانه وتعالى. فلا يتجرأ المرء فيجيب بغير علم. قل وأنت مطمئن البال: الله أعلم. واسترح، ولا تتكلم إلا فيما عندك يقين به وعلم به، وإلا فلا تقحم نفسك فيما لا يعنيه، فإن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال: فقلت: لا. فقال: واها لك، أيوة، عجبا لك، كلمة تعجب. وانصرف، ثم أتي من يتقدمه في العلم كثير من أصحابي. يعني ما يقول يتقدمه في العلم كثير من أصحابي، أما هو يقول ربما أنا عند الناس أقدم منه علما، أصحابي يتقدمونه في العلم. فسألاه فأجابهما مسرعا بما اقتنعا به، وانصرفا عنه راضيين بجوابه حامدين لعلمه. فبقيت مرتبكا وبحالهما وحال معتبرا، وإني لعلى ما كنت عليه من المسائل إلى وقتي. فكان ذلك زاجرا نصيحة، زاجر نصيحة ونذير عظة، تذلل بها قياد النفس وانخفض لها جناح العجب، توفيقا من منحته ورشدا أوتيته. هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى للإنسان أنه يعتبر وأن يعرف قدر نفسه. رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. فالإنسان الذي يعرف قدر نفسه وضعفه ولا يتعالم ولا يضع نفسه في غير موضعها، هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى له. وحق على من ترك العجب بما يحسن أن يدع التكلف لما لا يحسن، فقديما نهى الناس عنهما واستعاذوا بالله منهما. وقال بعض الحكماء: من العلم ألا تتكلم فيما لا تعلم بكلام من يعلم. من العلم ألا تتكلم فيما لا تعلم بكلام من يعلم. البعض تجده في مسائل هو لا يعلمها يتكلم بكلام أهل العلم، وكل هذا من دواعي النفس والهوى والشيطان يقحمه في ذلك. وإلا يا أخي، أفضل شيء وأخسر طريق لترك التكلف وترك المعتبة أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. استرح، عود نفسك. ولهذا قال بعض السلف: من لم يعود نفسه كلمة الله أعلم أصيبت مقاتله. عود نفسك يا أخي كلمة الله أعلم، تواضع. سنبحث هذه المسألة إن شاء الله ننظر فيها، إن شاء الله نطلع عليها أكثر، الآن ليس عندي علم فيها، وهكذا. عود نفسك هذا الأمر، وهذا دليل الورع، دليل العلم، والناس يهابون هذا الصنف، وهو دليل على التواضع. انظر لو سألت رجل من أعلم الناس عن مسألة فقال الله أعلم، كيف يعظم في نفسك؟ أليس كذلك؟ بلى، يعظم في نفسك، وتعرف أنه صاحب ورع ودين، صاحب خوف من الله سبحانه وتعالى. قال: من العلم ألا تتكلم فيما لا تعلم بكلام من يعلم، فحسبك جهلا من عقلك أن تنطق بما لا تفهم. ولقد أحسن زرارة ابن زيد حيث يقول: إذا ما انتهى علمي تناهيت عنده أطال فأملى، أو تناهى فأقصر. ويخبرني عن غائب المرء فعله، كفى الفعل عما غيب المرء مخبرا. حاصل هذا أن الإنسان يترك التكلف، وأن يتكلم بحدود ما يحسن، حدود ما يعلم، لأن الإنسان إذا تكلم فيما لا يحسن أتى بالغرائب والعجائب، وإذا تكلم الإنسان بما يحسن أحسن. بهذا القدر نكتفي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.